أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن الروايات لا تثبت قاعدة بعرضها العريض، حتى لو ألغينا خصوصياتنا فإننا نلغي الخصوصيات ونأخذ بالحد المشترك، والحد المشترك لا ينهض بإثبات القاعدة بعرضها العريض، وإن كانت في الجملة هي من الواضحات أساسا، لا تحتاج إلى كل هذا التمحي في الجملة مثل التعدي والغصب والتضييع وإلى آخره. يبقى بعدما تقدم الاستدلال على القاعدة بالسيرة العقلائية، وهو ما جعله السيد الخوئي دليلا مستقلا، وجعله في مقابله السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع هو الدليل دون غيره من الروايات المتفرقة أو معها، مو مهم الآن، بادعاء أن السيرة العقلائية قائمة على أن كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. أقول أيضا للتأمل في هذا الإطلاق العقلائي المدعى مجال، إذ العقلاء لا يطلقون الكلام تعبدا، بل يطلقونه لحيثيات موضوعية وارتكازات عقلائية. هذه صيغة العقلاء هكذا، إما بدها ترجع إلى أصل نظامي للحياة العقلائية، مش هي أصل نظامي، ترجع إلى أصل نظامي وتؤوب إليه بحيث لا تنتظم الحياة العقلائية بدونه، أو إلى تأديب صلاحي في حياة عقلائية. إذ لا يشترط يا إخواني في كل ما زعمت عليه السيرة العقلائية أن يكون سيرة أو ارتكازا لكل عقلاء العالم، وإلا عاد في الغالب إلى أحكام العقل العملي، بل السيرة العقلائية التي تنتج هي إما التي تكون سلوكا ينتهي إلى العقل العملي فيلتقي عليه كل عقلاء العالم، وإما أمر عقلائي لا يعود إلى أحكام العقل العملي بشكل واضح ومباشر، لكنه من الأصول النظامية في الحياة العقلائية حيث لا تنتظم حياتهم بدونه. وهذا يمكن إرجاعه إلى الأول بالدقة، وإن فصل بينه وبين الأول في كلمات بعض أعظم المحققين، ولسنا فعلا بصدد تنقيحه، ولا يفرق عندنا رجع أم لم يرجع الآن، يعني في محل بحثنا. هذا قسم من السيرة. قسم ثاني من السيرة هو سيرة العقلاء في منطقة، في قومية، في أناس يعيشون حضارة معينة، في زمان أو مكان، وقد لا تكون معممة لجميع الأزمنة والأمكنة، ويراد حينئذ من السيرة العقلائية سلوك العقلاء لا بما هم متشرع، لا أنه سلوك للعقلاء بما هم عقلاء حتى يشترك معهم فيه بقية عقلاء العالم، ولا فرق بين السلوكين في إثبات الحكم الشرعي. بحكي نقطة كبروية الآن. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إنما يثبت بالإمضاء بعدم الرادع، فسواء كان السلوك سلوك عقلاء عام لأهل العالم وواجه طرفا منه الشارع أو ممثله ولم يردع عنه، ما استكشف منه إمضاؤه، أم كان السلوك سلوك مناطقي أو مقطعي في الزمان وواجهه المعصوم ولم يردع عنه، ففي الحالين نستكشف الحكم الشرعي من جهة عدم الردع عنه كما لا يخفى. هنا في محل بحثنا لا شك ولا ريب أن ما يدعى من السيرة العقلائية على أن من أتلف مال الغير مطلقا فهو له ضامن، لا بد وأن يراد منه الأول لا الثاني، إذ ليس الكلام هنا عن تأديب صلاحي نشأ من قانون خاص في برهة زمانية خاصة أو منطقة مكانية خاصة، بل لا بد من أوله ورجوعه إلى ارتكاز وجود حق للإنسان في أن يستثمر أمواله في أن تحفظ له أمواله في أن تحترم أمواله في أن لا يتعدى على أمواله، وهذا مقتضى ما يسمى عندنا وأصله عقلائي باحترام مالية مال الإنسان. شو يعني احترام مالية مال الإنسان؟ يعني وجود حق له في أن لا نتعدى على ماله، في أن لا يتصرف في ماله إلا بإذنه إلا برضاه، فإذا تصرفنا في ماله بغير إذنه ورضاه أولا تعدينا تكليفه، ثانيا إذا كان الشيء مما يضمن ضمنه إذا أتلفناه أو استوفينا منفعته أو ضيعنا عليه ما كان في معرض الاستيفاء لولا التضييع كالمنافع غير المستوفاة. إذن فالحيثية الحقيقية للارتكاز والسلوك العقلائي ليست هي الإتلاف، الإتلاف الذي هو تعدي أو تضييع أو إفساد أو العناوين هو الذي يقتضي في الارتكاز العقلائي الضمان ويتصف بالتعدي وعليه سيرتهم وسلوكهم. أما حيث يكون الإتلاف لمال الغير بإذن الغير، في أحد يقول بأنه أنا ما عم بدعي أنه اللي قالوا بالسيرة العقلائية بقولوا فيه أني قطعا هذا خرج تخصصا عندهم، بس أنا بدي أجيبه بهالمقدار بدي أستفيد منه، منبه إلى أنه ليس الأمر يدور مدار عنوان الإتلاف، الأمر يدور مدار احترام المال. إذن هذه السيرة وهذا الارتكاز ليس أصلا أصيلا في قبال قاعدة احترام مال الإنسان المحترم المال وعدم جواز التعدي عليه وما يستتبعه من ضمان إن كان مما يضمن. طيب إذا كان الأمر كذلك يا أخوان، فحينئذ لابد وأن يتوجه الأمر بنا إلى تحقيق حقيقة ما الذي حدث ويحدث عند إعطاء المال. هذا مش تكرار، انتبهوا، لضمان العين التي لو تلفت بآفة سماوية، كلامنا الآن عن سيرة عقلائية في تضمين
من أتلف المنفعة، من استوفى المنفعة.
هذا كلامنا. قد لا نقول بالضمان هناك للتلف، هناك لو في إتلاف كنا قلنا بالضمان. ها؟
هنا يوجد الإتلاف لأنه سكن الدار فأتلف المنفعة. يا أخي إذا ما بيصدق الإتلاف
يصدق الاستيفاء، استوفى المنفعة.
ومن المقطوع به أن عنوان الاستيفاء لمال الغير إذا كان بغير حق لي
فهو
تعدي ويستفع الضمان قطعا إذا كان له بدل.
طيب
إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا تنافي ولا تضاد، أن لا نقول هناك بالضمان كما انتهينا، وأن نقول هنا بالضمان لأننا مع الدليل ندور معه. من هنا لابد أن يتوجه نظرنا ويعطف على حقيقة ما يجري في المبادلة. في المبادلة أنا بادلت معك ما لك، أعطيتك الألف دينار وأخذت منك السيارة ثم قدت السيارة، أنت ملكتني السيارة في مقابل الألف دينار بيعا، لم يمضي الشارع هذا البيع أبطله، لا يخلو أمرك وحالك عن أحد حالين، إما أنك متشرع تبني تمليكي على إمضاء الشارع، أو أنك غير متشرع ولا تربط فعلك بإمضاء الشارع. ولو كنت من أهل الشريعة انتماء لكن لا تعتني في المعاملات. لا شك ولا ريب أن الإرادة المالكية على الأول إرادة مربوطة بإمضاء الشارع وتصحيح الشارع، فمن انتقل إلي لم يمضي الشارع ملكيتي له فلم يصبح ملكي، هو لا يعلم مثلا ودفع لي، وربما أنا لا أعلم أو أنا أعلم وهو لا يعلم. ها؟ فإذا دفع المال إلي على هذا التقدير فلا يوجد أبدا ما يقتضي منه إسقاط حرمة ماله وبذله لي مجانا أو بالعوض الذي قبض كيفما اتفق، بل أقصى ما وجد هو بذله في مقابل كذا بيعا لم يمضه الشارع. فإذا لم يتحقق القيد لم يتحقق المقيد، فماله محترم. وفي هذه الفرضية لابد وأن نقول بأن العقلاء قطعان يرونه محترم المال، علينا إن علمنا أن نحفظ المال له، وإذا لم نعلم نحن قد استوفينا ماله وباستيفائنا ماله. أنا مش متعدي ولا مفرط بس استوفيت ماله، باستيفائنا ماله صرنا ضامنين لأنه لم يسقط حرمة منفعة المال على كل حال. وإذا سبق الإتلاف في إتلافنا للمنفعة جيد. إذا كان متشرعا ويربط أموره بالشريعة ويعلم أن البيع فاسد، مو مهم أنا أعلم أو لا أعلم، إما أعلم أو لا أعلم على الفرضين، ومع ذلك سلطني على العين، يعني خلاف الشرع دخلكم، الهبة المعوضة شيء، خلاف الشرع التمليك ولو خارج إطار عنوان البيع مخلف الشرع، فعم نحكي بالصحة. البيع باطل لأن صيغته باطل، بس في شيء يقيد سلطنة الإنسان على ماله بأنه ما بيحق له لملكه للطرف الآخر، مش تحت عنوان من العناوين الفقهية المعروفة. ما في بالشريعة هكذا شيء، ما في حجر على الإنسان من التصرف في أمواله ما دام لا يصطدم بمنع شرعي.
ولا يوجد حجر أو من أشاعرك. فإذا بادل والحال هذه وهو يعلم بفساده بيعا، مع ذلك ظل مقدم على المبادلة. أنا لا أعلم، قد لا أخطئ على إعطاء إلى 1000 دينار، أو أعلم ومثلي مثله أقدم. في مثل هذه الحالة المعاملة فاسدة، لكنه قطعان هو أسقط حرمة ماله في مقابل العوض. وفي حال جهله أسقط حرمة ماله وقد لا يسلم له العوض، لأني قد أسترجعه إذا استوفيت المنفعة. أو لماذا أكون ضامن؟ أي عقلاء يضمنون في هذه الحالة؟ فليدلنا أحد. وبهذا يتضح الكلام في الفرض الثاني، إذن لا يبني أعماله على الشرعيات، وقد أسقط حرمة ماله بالعوام ولو لم يمضه أحد في العالم، لأنه يكتفي بإرادته الشخصية وهو مالك المال والمسلط عليه. حتى في مورد السحت يا أخوة، بيكون أنا ارتكبت إثم من باب الحكم المولوي الشرعي تعبدي، لا من باب أنه حقه الشخصي، حق المالك بما هو مالك، والمنافات لاحترام مالي وسلطنتي على مالي. لأنه في باب السحت هو يبذل بطيب ناس، يقول لك أنا ما بعتي، أنا بدي الخمر وبدي أعطيك ثمن هذه السيارة، وإذا بحرق على شيء سيجارة حشيشة يمكن يعطيك الأملك. إرادة شخصية، إرادة شخصية لا يحدها شيء. شو المشكلة في هذه الحالة؟ من جهته لا توجد مشكلة، من جهة عقلائية، أنا بدي نقطع الجهة العقلائية، لا توجد مشكلة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بأن الصيغة العقلائية القائمة في المقام ليست قائمة في عرض صيغة قاعدة الاحترام لأموال الآخرين من محترمي المال، وليست شيئا آخر، بل تؤوب وتؤول إليها. فما يجري من مضيقات للسير على قاعدة ضيق فمركية في أصل انعقادها، يعني السير لا تضيق لاحقا، موجود في المقام لأنها ليست صيغة أصيلة. وهذا مهم التحليل جدا يا أخوان، لأن روحوا شوفوا الكلمات دي تبدو صيغة عقلائية وبيمشوا من غير سؤال ولا جواب، وبيجي واحد يبدي صيغة عقلائية معاكسة وبيمشي، ما ممكن هيك، هذه صيغة ادعاءات. وعلى هذا الأساس لا مانع من الالتزام بقاعدة الإتلاف أو قاعدة الاستيفاء بإرجاعهما إلى قاعدة احترام مال الإنسان قاعدة عقلائية. جيد، وهذا لعله فحوى كلمة للسيد الإمام ذكرها في معرض رده على المحقق الإيرواني الذي قال بأنه في باب المنافع المستوفات لا يصدق عنوان الإتلاف، فأفاد في جوابه أن العبرة ليست بصدق عنوان الإتلاف في قاعدة من أتلف، وإن عبر عنها بقاعدة الإتلاف، بل العبرة بالنكتة العقلائية الارتكازية القائمة في المقام. لكن للأسف سيد الإمام ما تابع البحث ليحدد المقدار الذي يقتضيه الارتكاز العقلائي في باب التضمين، بس خرج من عنوان الإتلاف بحده، فعنوان التضييع بيصدق يكفي، عنوان الاستيفاء يكفي. النقطة الحقيقية هي ما ذكرناه الآن في شرح الارتكاز بشكل دقيق. طيب، إذا اتضح هذا بهذا المقدار يا أخوان، فلا يخفى أنه في باب الاستيفاء للمنافع عند جهل الدافع الذي استوفينا منافع المقبوض منه، المفروض
أن يكون مضمونا بهذه السيرة. أما عند علمه ودفعه مع علمه بالفساد، إما بان على التمليك ولو خارج إطار الصحة الشرعية، حيث الشريعة لا تمنع من ذلك، أو حتى على تقدير منع الشريعة، بيقول لك أنا مش مهم لا أعتني، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن المنافع والأعيان في هذه الحالة لا تكون مضمونة، لأنه هو الذي أسقط حرمة ماله بهذا المقدار بإرادة شخصية منه كما لا يخفى. هذا الله. ومن هنا فإطلاق جملة من الكلمات لأعاظم المحققين على أن السيرة منعقدة على هذه القضية المطلقة الكلية من دون استفصال لا يخفى ما فيه، ليس في محله. بعد هذا يا إخوان نعود إلى ما لو قيل بأن قاعدة الإتلاف هي قاعدة عنوانية، يعني عنوان الإتلاف والتلف هو المعتبر فيها. وإذا بتروح لكلمات أكثر المحققين مش جاعلين السيرة أحد أدلة قاعدة الإتلاف، جاعلين السيرة دليل مستقل، لأنهم عبروا بأن قاعدة الإتلاف قاعدة شرعية متصيدة من الأدلة. أقول حتى لو قلنا بأن قاعدة الإتلاف دليلها السنة المطهرة والروايات الواردة في موارد خاصة، مع ذلك أقول لا يمكننا شرعا أن ندير البحث مدار صدق عنوان الإتلاف. ليش؟ لأن الوارد في الأدلة اللي استعرضنا مهمها بالأمس ليس هو عنوان الإتلاف، كان عنوان التضييع، عنوان الإفساد، عنوان ما أدري ماذا. وقلنا ولا واحد من هذه العناوين تشمل ضمان اسمه ضمان الاستيفاء. لذلك لا معنى لأن نطلق عنوان الإتلاف ونصير نرتب عليه آثار كما فعل المحقق الإيرواني رضوان الله عليه، إذ أفاد في مناقشة الاستدلال بقاعدة الإتلاف في المقام بأن الإتلاف لا يصدق في مورد يكون فيه نحو من أنحاء الاستيفاء، وهو لا يصدق إلا في مورد التضييع والإفساد. ولذا لا يقال لمن أكل مال الغير بأنه أتلفه فضلا عن المنافع، وهذا الكلام كما ترى أولا قد لا يصدق الإتلاف. إيه صحيح، في المنافع يصدق عنوان الاستيفاء مو عنوان الإتلاف، لأن الإتلاف لا يصدق يا إخوان إلا في الأعيان، ما بيصدق في فيما لا عين له، فيما لا عين له لا يصدق الإتلاف، سواء كان عروض أو ناقد لو عينية يصدق الإتلاف. والإتلاف هو إفناء الشيء، سواء أفناه تضييعا كما لو أحرق الدار أو المال أو القمح فتحول فحما أو رمادا، أو أتلفه بأكله. الأكل ما بيتسمى إتلاف في لغة العرب. أنا الآن إذا أكلت الطعام ما أتلفته، ما أعدمته، ها؟ كلام مش فلسفي صحيح، أجلكم الله المدفوع هو ذاك الطعام، بس تصور بصورة نوعية أخرى، لكن الكلام مش فلسفي، الكلام عرفي. عرفان أنا إذا أكلت الطماطم فقط أتلفته. ولعل توجيه حقيقة مراد المحقق الإيرواني وإن لم يظهر من عبارته، نقصت عبارته، بأن الإتلاف لا يصدق، لعل حقيقة مراده أن الإتلاف في قاعدة الإتلاف لا يصدق، مش المفهوم اللغوي للإتلاف لا يصدق، لأن قاعدة الإتلاف الوارد فيها في النصوص المتصيدة منها عنوان الإفساد وعنوان التضييع، وهذا أقرب إلى اللياقة بمحقق مدقق مثله. لكن أقول هذا مجرد حمل للعبارة وتوجيه، لأن عبارته لا يظهر منها ذلك. أما وقد اتضح أن عنوان الإتلاف لا قيمة له، فنقول للمحقق الإيرواني فلا يصدقن عنوان الإتلاف، خير إن شاء الله. هل يصدق عنوان آخر من العناوين الواردة في النصوص، عنوان التضييع أو عنوان الإفساد؟ ما بيصدق يا أخوان للإنصاف، يعني مش أنا اللي مضيع له ماله، هو باني على الصحة وأنا باني على الصحة، هو شريك في تضييع مالية ماله وشريك في تضييع منفعة ماله، سواء استوفيتها أو لم أستوفيها. إذا في واقع عن تضييع مني فالتضييع مني ومنه بحسب الفرض، لأن التضييع عنوان يصدق مع الاستيفاء وبدون الاستيفاء، مش خاص بالاستيفاء. والإنصاف يا إخوان أن عنوان الإتلاف لا يصدق في مورد المنافع، هذا واضح. عنوان الإفساد والتضييع اللي هو مستند قاعدة الإتلاف اللفظي لا يصدق أيضا، فغاية ما يصدق في المقام هو الاستيفاء، ولا شك ولا ريب. هذه قاعدة يمكن تصيرها من نصوص كثيرة وهي عقلائية في آن، من استوفى مال غيره من محترم المال الذي لم يسقط مالية ماله تجاهه فإنها مضمونة عليه، بل من ضيع مالية ماله كذلك. إذا كان الأمر واضح بالوضوح، وإذا واضح لا يختلف عليه أحد من أهل الملل والأديان بل من عقلاء العالم ولو لم ينتسبوا إلى دين، هذا واضح أساسا، لأنه يكون حينئذ تعدي ولو واقعي على الشخص الآخر، مش بالضرورة تعدي بمعنى هو يقصد الغصبية، أو استثمار مال غيره، والمال ماليته تابعة له لعينه ومنافعه المقابلة بالمال تابعة له، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في صدق الاستيفاء هنا. بل هو والغريب أنهم لم يستدلوا بعنوان الاستيفاء، استدلوا بعنوان الإتلاف، غريب، وكأنهم جعلوا الاستيفاء داخل في الإتلاف ومنضوي تحت لوائه، مع أنه أوضح منه، جدا أوضح كما لا يخفى. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الضمان ينحصر بحالات الاستيفاء التي لا تلازم إسقاط صاحب المال لمالية ماله. هذا تمام الكلام إلى هنا. فنحن قلنا بضمان المنافع المستوفاة بهذا الدليل، ولكن في كل مورد لا يكون صاحب المال قد أسقط مالية المال بالنسبة لي، وهي الحالات اللي شرحناها، حالتان للرئيستان. بعد هذا قد يدعى وجود دليل يدل على عدم الضمان مطلقا، وهو ما سمي بقاعدة الخراج بالضمان، انه هبه، ويراد منها ان المنافع التي تنتفع بها في مقابل انك ضامن للعين، يعني بحيث لو تلفت فهي مضمونة عليك. وبما أن المشهور عندهم أن المقبوض بالعقد الفاسد العين مضمونة لو تلفت تلفا ولو بآفة سماوية، فكل ما يستفيده منها هو له بدون مقابل. هل هذه القاعدة ثابتة؟ هل هي صحيحة؟ قطعا عقلائيا ما فيها شيء واضح عقلائيا، ونشوف إذا ثابت بدليل شرعي أم لا، فقد ادعي ثبوتها واستدل بها غير واحد من الأعاظم أولهم فيما نعلم الشيخ الطوسي تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.